بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم.
هذه الآية كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مكة، لكن بعض أئمة التفسير فسروها بأنها نزلت أيضا على مجموعتين في المدينة. والآية هي، اقرأ الآية:
هذان خصمان اختصموا في ربهم.
هذان خصمان اختصموا في ربهم، يعني بين الإيمان والكفر. وبين الله سبحانه وتعالى ما قرر في مصائرهم بسبب هذا النزاع الذي وقعوا فيه. نعم، اقرأ:
هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.
هذا شأن الكفار الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمنوا به. قرر الله جل وعلا أن يعاقبهم وأن يعذبهم بأن يدخلهم النار ويعذبهم بها، ويلبسهم ملابس أهل النار حيث تزيدهم في العذاب. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلس
عن أبي مجلس هكذا ضبط بكسر الميم وفتح اللام وإسكان الجيم. مجلس. نعم.
عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه،
يعني الغفاري رضي الله عنه. فقيس بن عباد يروي هذا الحديث عن أبي ذر، وقد جاء في بعض الروايات أنه أسنده، بمعنى أنه هو الذي رفعه دون ذكر أبي ذر. واعتبر الإمام الدارقطني أن هذا نوع من الاضطراب، وإن رد عليه عليه الإمام النووي لأن هذا لا يسمى اضطرابا، لأن عادة الرواة إذا تحملوا الحديث بأكثر من وجه أن يروه مرة على الوجه الأول ومرة على الوجه الآخر، ولذلك هم يسندونه مرة ويرسلونه مرة حسب نشاطهم وحسب أسلوب روايتهم، ولذلك لا يعتبر علة يرد الخبر بها، بل إن هذا يعتبر من تثبت في الرواية وزيادة الثقة، فإنها مقبولة في الروايات. نعم.
قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر،
يعني أنها نزلت في النفر الستة الذين بدأ بهم القتال في يوم بدر بالمبارزة، حيث خرج عتبة وشيبة وخرج في مقابلهم علي رضي الله تعالى عنه، وخرج عبيدة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج حمزة بن عبد المطلب، فالتقوا وكان النصر للمؤمنين، حيث أجاز علي رضي الله عنه على من لقيه، وأجاز حمزة رضي الله عنه على من لقيه، وأما عبيدة ومن كان في مواجهته فاختلف ضربتين، لكن عليا وحمزة أكملوا وأجهزوا عليه وقتلوه، وأنزل الله هذه الآيات يؤكد فيها نصر المسلمين، ويؤكد فيها إجهاز المسلمين على هذه الطائفة من الكفار. نعم. فنزل قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. نعم.
أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة.
عتبة وشيبة ابن ربيعة، والثالث من؟
والوليد بن عتبة
من صناديد قريش. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم.
يعني في هؤلاء النفر ثلاثة من المسلمين وثلاثة من كفار قريش. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب التفسير قوله تعالى وقولوا حطة أي مسألتنا حطة وهي أن يحط عنا
هذه عندما أنزل أمر الله جل وعلا طائفة من بني إسرائيل أرادت أن تدخل بيت المقدس فأمرهم الله جل وعلا أنهم إذا أرادوا الدخول أن يدخلوا سجدا لله جل وعلا وأن يسألوا الله تعالى أن يحط عنهم الذنوب ويغفر لهم. ولذلك أمرهم بأن يقولوا حطة لكنهم عصوا وخالفوا أمر الله ودخلوا على أستاههم وأبوا أن يسجدوا وكانوا يقولون حنطة في شعيرة أو في شعرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاقبهم وحاسبهم ولم يمنع يمكنهم من دخول بيت المقدس. نعم.
وقوله يزحفون على أستاههم جمع است
يعني يزحفون على أدبارهم
وهي الدبر. قوله في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أنها نزلت ليلة جمع
يعني ليلة مزدلفة وقد مر بنا أنها نزلت عشية يوم عرفة في حجة الوداع. نعم. في السنة العاشرة من الهجرة
ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات.
وهذا إنما قاله عمر رضي الله عنه يرد به على اليهودي الذي ادعى لو أن هذه الآية نزلت عليهم لاتخذوا يوم نزولها عيدا، فقال احنا نعلم متى نزلت، نزلت عشية يوم عرفة ونزلت والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في عرفة ونزلت في اليوم المشهور ونزلت عند قوله أن عند تسميتهم لهذا اليوم بيوم الحج الأكبر، فكلها مناسبات وفيها العيد الذي تمنوا لو يتخذونه فإن الله قد فرضه وجعله عيدا. نعم.
هكذا هو في النسخ، في نسخ الرواية ليلة جمع، وفي نسخة ابن ماهان ليلة جمعة،
وكانت عشية يوم عرفة في يوم جمعة. نعم.
وكلاهما صحيح، فمن روى ليلة جمع فهي ليلة المزدلفة وهو المراد،
نسبها إلى المكان وهو المزدلفة، ومن قال ليلة جمعة نسبها إلى الزمان وهي عشية يوم عرفة. نعم.
وهو المراد بقوله ونحن بعرفات في يوم جمعة، لأن ليلة جمع هي عشية يوم عرفات، ويكون المراد بقوله ليلة جمعة يوم جمعة. ومراد عمر رضي الله عنه إنا قد اتخذنا ذلك اليوم عيدا من وجهين، فإنه يوم عرفة ويوم جمعة، وكل واحد منهما عيدا لأهل الإسلام.
فكل واحد منهما
عيدا.
هكذا عندك عيدا ولا عيد؟
ما هي مشكلة
لأنها خبر كل.
كل واحد منهما
عيد.
عيد لأهل الإسلام. قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي
ثنتين وثلاث ورباع،
أو ثلاثا ثلاثا، أو أربعا أربعا، وليس في جواز جمع أكثر من أربع.
نعم.
قولها: يقسط في صداقها، أي يعدل. قولها: على سنتهن.
على
سنتهن.
على سنتهن، أعلى سنتهن. هكذا عندك على ولا أعلى سنتهن؟
أعلى. قولها: أعلى سنتهن.
نعم، يعني من المهر،
أي أعلى عادتهن من مهورهن ومهور أمثالهن.
ومهور أمثالهن.
يقال: ضره وأضر به، فالثلاث بحذف الباء والرباع بإثباتها.
ضر هذا الثلاثي وهو يتعدى بنفسه، وأضر هذا الثلاث المزيد أو الرباعي، لكنه لازم لا يتعدى إلا بحرف الجر، ويقال أضر به. نعم.
فيعضلها، أي يمنعها من الزواج،
يعني وليها الذي يريد أن يستأثر بمالها ولا يريد أن يتزوجها، إن تقدم لها أحد من الخطاب منعها وهو لا يتزوجها، كل ذلك رغبة في الحصول على مالها. نعم.
وقولها: شركته في ماله.
نعم.
حتى في العذق،
يعني هي تشاركه في مالها، لأن كل منهما ورث المال من شخص. نعم.
شركته بكسر الراء، أي شاركته، والعذق بفتح العين وهو النخلة.
والإيه؟
والعذق. والعذق بفتح العين، العذق بفتح العين.
أيوة.
وهي النخلة.
وهي النخلة.
نعم.
نعم.
قولها في قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنه يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان
محتاجا. إذا كان محتاجا، أما إذا كان غنيا ومستغني فالأولى ألا يأخذ من مال اليتيم، بل ينميه ويزيده. نعم.
إذا كان محتاجا هو أيضا مذهب الشافعي والجمهور. وقال الطائفة: لا يجوز. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن أسلم قال: وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. الآية
هذا إذا كان يأكل مال اليتامى ظلما وعدوانا، ما إذا كان هو يشتغل فيه وينميه فإنها ليست بمنسوخة، الشارع أعطاه حق أن يأكل منها بقدر ما يحتاج. وبقدر ما يستغني به. نعم.
وقيل بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل،
هذا كله في حالة الاستغناء، أما في حالة الاحتياج فهي ليست بمنسوخة. نعم.
واختلف الجمهور فيما إذا أكل هل يلزمه رده رد بديله أو بدله، وهما وجهان لأصحابنا أصحهما لا يلزمه.
يعني عند الشافعية إذا أكل وهو محتاج لا يلزمه أن يرده، وإذا أكل وهو مستغن هذا الذي فيه النزاع والخلاف، لأنه يكون في هذه الحال غير مأذون له بأن يأكل منه. نعم.
وقال فقهاء العراق إنما يجوز له الأكل إذا سافر في مال اليتيم، والله أعلم،
لأنه بذل جهدا واشتغل في أمر له أن يأخذ مقابله.
قولها أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم،
هذا فيما نزل في سورة الحشر من أن الله سبحانه وتعالى علم المسلمين أنهم يثنون على المهاجرين الأولين ويثنون على الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، وأن من جاء من بعدهم ينبغي له بل يجب عليه أن يدعو لهم وأن يثني عليهم وأن يمدحهم وألا يسيء إليهم ولا يذمهم ولا ينال منهم. لكن لما كانت الفتنة في آخر أيام الصحابة رضوان الله عليهم بعد خلافة الأئمة الأربعة، بعد خلافة الخلفاء الراشدين، وجاء آخر الصحابة وتنازعوا في الخلافة في زمن يزيد بن معاوية وعبد الله بن الزبير وغيرهم، بدأ بعضهم ينال من السابقين، كما وقع ذلك عندما تناولوا وشتموا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وتناولوا وشتموا علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهم، فقالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إن هؤلاء الذين تجرأوا على الصحابة رضوان الله عليهم كان المطلوب منهم أن يثنوا فخالفوا وغيروا ومنعوا. وذكروا هنا عن أئمة الفقهاء، ومنهم الإمام مالك رحمه الله حيث حكم وأفتى بأن هؤلاء الذين تجرأوا على الصحابة رضوان الله عليهم ونالوا منهم لا يستحقون أن يعطوا من العطايا وأن يعطوا من الغنائم وأن يعطوا من العطيات، لأنهم خرجوا على من قبلهم وهم الذين كانوا سببا في توفير هذه الأموال. نعم.
قال القاضي الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام في علي ما قالوا، الحرورية في الجميع ما قالوا،
يعني الحرورية الذين كانوا في أهل العراق. نعم.
وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم.
وبهذا احتج مالك في أنه لا حق في البيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم،
أنه قال لا حق لهم في الفيء، والمراد بالفيء عن الغنائم.
لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم.
نعم.
الله أعلم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل متعمدا لا توبة له،
هذا مشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن من قتل متعمدا لا توبة له، والذي عليه أهل العلم والجمهور من أن أي ذنب ارتكب وتاب صاحبه عنه فإن الله يقبل التوبة عن عباده، كما جاء في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فما دام تاب يتوب الله عليه. وأما من قتل خطأ فإن الله تعالى جعل جزاءه جهنم، كما قال: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لكن هذا مقيد بالمشيئة، يعني إن مات ولم يتب فأمره موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه وتاب، وإن شاء سامحه، وإن شاء عذبه. فإذا توبته معلقة بالمشيئة. نعم.
واحتج بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال: هذا هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عنه أن له توبة وجواز المغفرة له، لقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال: وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم، وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل والتورية في المنع منه. وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس رضي الله عنهما تصريح بأنه يخلد، وإنما فيها أنه جزاؤه،
ولكن أنه يستوجب ذلك وهذا جزاؤه، لكن الأمر متوقف على مشيئة الله تعالى. نعم.
قال: ولا يلزم منه أنه يجازى. وقد سبق تقرير هذه المسألة وبيان معنى الآية في كتاب التوبة، والله أعلم. قوله: فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما، هو بالراء والحاء المهملة.
هكذا رحلت، وفي بعضها فذهبت. نعم.
هذا هو الصحيح المشهور في الروايات. وفي نسخة ابن ماهان فدخلت
أو دخلت، نعم،
بالدال والخاء المعجمة، ويمكن تصحيحه بأن يكون معناه دخلت بعد رحلتي إليه،
يعني بعد أن رحلت إليه ووصلت دخلت. نعم.
قوله فأما من دخل في الإسلام وعقله، هو بفتح القاف، أي علم أحكام الإسلام وتحريم القتل. قوله نسختها آية المدينة، يعني بالناسخة آية النساء،
آية
النساء،
النساء، نعم.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم، على أن هذه الآية محكمة وأنها من آخر ما نزل وليست بمنسوخة. نعم.
قوله عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هاتين الآيتين، هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي قال بعضهم لعله أمرني ابن عبد الرحمن. قال القاضي لا يمتنع أن عبد الرحمن أمر سعيدا يسأل له ابن عباس عما لا يعلمه عبد الرحمن، فقد سأل ابن عباس أكبر منه وأقدم صحبة، وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب.
نعم.
قوله أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد ابن سهيل، هكذا هو في جميع النسخ، عبد المجيد بالميم ثم الجيم، إلا نسخة ابن ماهان ففيها عبد الحميد،
نعم،
بحاء ثم ميم. قال أبو علي الغساني الصواب الأول،
عبد المجيد.
قال القاضي قد اختلفوا في اسمه، فذكره مالك في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الأندلسي وغيره فسماه عبد الحميد بالحاء ثم بالميم، وكذا قاله سفيان بن عيينة وسماه البخاري عبد المجيد بالميم ثم بالجيم، وكذا رواه ابن القاسم والقعنبي وجماعة في الموطأ عن مالك. وقال ابن عبد البر يقال بالوجهين، قال والأكثر بالميم ثم بالجيم.
نعم.
قال القاضي فإذا ثبت الخلاف فيه لم يحكم على أحد الوجهين بالخطأ،
يعني أن كلا الوجهين صواب.
قوله فتقول،
هؤلاء يسموه عبد الحميد وهؤلاء يسموه عبد المجيد. نعم. اقرأ.
قوله فتقول من يعيرني تطوافا،
هذه الآيات مرت بنا أن الناس أو أن أهل مكة قبل الإسلام كانوا يمنعون الطائفين أن يطوفوا ببيت الله جل وعلا، إما أن يلبسوا إحراما جديدا وإما أن يغيرهم أهل مكة إحرام يطوفون به، وإلا يلزمهم أن يطوفوا عراة. فكانت المرأة إن لم تجد إحراما جديدا تطوف به ولم يعرها أحد، تسأل وتطلب من الناس أن يعطوها تطوافا، يعني قطعة قماش تطوف بها، فإن منعت طافت عارية، بل كان الرجال أيضا يطوفون عراة إلى أن استقر الإسلام وإلى أن فتحت مكة في السنة الثامنة. ومع ذلك كان بعض الحجيج يطوفون عراة، وبعضهم يطوف وهو مشرك. وفي السنة التاسعة من الهجرة لما فرض الله الحج، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يقود الحجيج، وأمره أن ينادي بالناس ألا يطوف ببيت الله مشرك، ولا ألا يحج ببيت الله مشرك، ولا يطوف ببيت الله عريان. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه ومعه المقداد بن الأسود يبلغون الناس سورة براءة، يقرؤون عليهم سورة براءة يتبرؤون فيها من أهل الشرك وينقضون العهود لمن كانت عهودهم محددة، وبهذا زالت هذه الفتنة وزالت هذه المعصية. وإلا كان بعض النساء إذا طافت عارية تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. نعم.
هو بكسر التاء المثنى فوق، وهو ثوب تلبسه المرأة
اللي هو التطواف
تطوف به. وكان أهل الجاهلية يطوفون عراه ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدا، ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى،
حتى تبلى
أو تبلى. ويسمى اللقاء حتى جاء الإسلام، فأمر الله تعالى بستر العورة، فقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد،
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في باب شرحه لباب ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء،
وهذا الباب مر بنا وعرفنا أنه كان في أيام الجاهلية وقبل رسوخ الإسلام، كان بعض الرجال وبعض التجار يشتري الجواري ويتكسب من خلال الجواري، ونوع التكسب من خلال الجواري يكون إما باستخدامهن مغنيات يغنين ويأخذن مقابل الغناء أجرا، وإما أن يشتغلن مومسات أي زانيات يزانين ويأخذن على الزنا أجرا. فأنزل الله تعالى في هذا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني على الزنا، إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وكان من أشهر من عرف بذلك عبد الله بن أبي بن سلول، والذي كان عنده ست من الجواري يكرههن على البغاء ويشغلهن بالبغاء ليجمع من ورائهن الأموال الطائلة. نعم.
قوله: فأنزل الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم.
وكلمة لهن المراد بها تفسير لهذا الفعل، وإلا فإنها ليست جزءا من الآية في كل القراءات. نعم.
قال: هكذا وقع في النسخ كلها لهن غفور رحيم، وهذا تفسير ولم يرد به أن لفظة لهن منزلة، فإنه لم يقرأ بها أحد، وإنما هي تفسير وبيان يريد أن المغفرة والرحمة لهن لكونهن مكرهات لا لمن أكرههن. وأما قوله تعالى: إن أردنا تحصنا، فخرج على الغالب، إذ الإكراه إنما هو لمريدة التحصن،
لمريدة التحصن، لكن الحكم عام حيث منع الإسلام أمر الزنا، سواء كان تريده الجارية أو تكرهه، كل ذلك ممنوع. نعم.
أما غيرها فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى الإكراه، والمقصود أن الإكراه على الزنا حرام سواء أردنا تحصنا أم لا. وصورة الإكراه مع أنها لا تريد التحصن أن تكون هي مريدة الزنا بإنسان فيكرهها على الزنا بغيره، وكله حرام. قوله: إن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، أما مسيكة فبضم الميم. قيل إنها معاذة وذينب،
وهذا أسماء جاريتين أخريين.
أها صح، ما تجينا. نعم. قيل إنهما معاذة وزينب، وقيل نزلت في ست جوار له كان يكرههن على الزنا.
كان
يكرههن
على الزنا. نعم.
معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة، والله أعلم. قوله: عن عبد الله بن معبد الزماني بكسر الزاي وتشديد الميم. قوله: في تحريم الخمر، وأنها من خمسة أشياء،
يعني أنها تصنع من خمسة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل.
وذكر الكلالة وغيرها، هذا كله سبق بيانه في أبوابه. قوله: عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر,
في الذين تبارزوا للقتال يوم بدر, ثلاثة من المؤمنين هم حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث, يقابلهم ثلاثة من المشركين وهم شيبة وربيعة, شيبة
عتبة وشيبة,
عتبة وشيبة
ابن ربيعة,
ابن ربيعة
والوليد ابن
عتبة, والوليد ابن
عتبة
ابن عتبة. نعم.
اما مجلز فبكسر الميم على المشهور وحكي فتحها
مجلز
وإسكان الجيم وفتح اللام, واسمه لاحق بن حميد سبق بيانه مرات, وقيس بن عباد بضم العين وتخفيف الباء
عباد.
وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني فقال أخرجه البخاري عن أبي مجلز عن قيس عن علي رضي الله عنه,
يعني أدخل عليا بين علي بين مجلز وأبي ذر. والروايات التي جاءت في هذا الباب في مسلم كلها عن أبي مجلز عن أبي ذر, ولم يذكر فيها عن علي, لكن أجاب أهل العلم بأن مجلس سمع جزءا من هذا الحديث عن علي وسمع جزءا منه عن أبي ذر, ولذلك رواه مرة بزيادة علي ومرة رفعه إلى أبي ذر, وهذا أمر سائغ عند رواة الحديث. نعم.
عن قيس عن علي رضي الله عنه أنا أول من يجثو للخصومة, قال قيس وفيهم نزلت الآية ولم يجاوزوا بها قيسا, ثم قال البخاري وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز. قوله قال الدارقطني فاضطرب الحديث, هذا كله كلامه. قلت فلا يلزم من هذا ضعف الحديث واضطرابه, لأن قيسا سمعه من أبي ذر كما رواه مسلم هنا فرواه عنه, وسمع من علي بعضه وأضاف إليه قيس ما سمعه من أبي ذر وأفتى به أبو مجلز تارة, ولم يقل أنه من كلام نفسه ورأيه. وقد عملت الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم بمثل هذا, فيفتي الإنسان منهم بمعنى الحديث عند الحاجة إلى الفتوى دون الرواية ولا يرفعه. فإذا كان وقت آخر فإذا كان وقت آخر وقصد الرواية رفعه وذكر لفظه, وليس في هذا اضطراب والله أعلم. انتهى بحمد الله تعالى.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, واهدنا ووفقنا إلى طريق الحق وإلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ذا عذرة إلا أقلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها ويسرتها. فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأزواجنا وأولادنا وأنسابنا وأنصارنا وأستاذنا ومشايخنا ولكل من له حق علينا. اللهم اغفر للأموات منهم ووفق الأحياء منهم لما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.
جزاك الله.